أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أبتاه من أرداك في يوم الوغى قتلا. على لسان سكينة عليه السلام ترثي أباها سيد الشهداء. أبتاه من أرداك في يوم الوغى قتلا، وأنت الفارس المقدام، فانهض وقم للزاحفين إلى الحمى لو كان عندك نهضة وقيام، أوما يهيجك في المخيم، أوما يهيجك في المخيم ضجة أوما يغيجك في المخيم ضجة وقعت، وفي كل الخيام جميعاً بالفرار من العدا، لم يبقى أخبية لنا، لم تبقى أخبية لنا وخيايا. وضيعتاه فمن الذي فمن نلوذ بظله. وضيعتاه فمن نلوذ بظله إذ جاءت الأحداث وهي جسايا. ومن الذي يحنو علي بعطفه لما تهيج بقلبي الآلايا؟ أما يضاحكني بثغر باسم إذ غاب عني ثغرك البسايا. يا 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 مو ها ومن الذي من لليتامى بعد موتك حينما كانت تعيش بظلك الأيتام؟ كانت بك الأيام مشرقة لنا، واليوم بعدك عمها إظلام. واسودت الدنيا على عيني أسى، واحمرت العبرات وهي سجام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن جانب من صفات أولي الألباب الذين بينهم الحق تبارك وتعالى، أو بينها الذين بين الحق تبارك وتعالى صفاتهم في كتابه، ابتداء من الصفة الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إذن الصفة الأولى من صفات أولي الألباب أصحاب العقول النيرة المؤمنين الأخيار هي أنهم يوفون بعهد الله تبارك وتعالى ولا ينقضون الميثاق، يلتزمون بكل ما لديهم من العهود من العقود من المواعيد من المواثيق، يلتزمون بكل ما قطعوه على أنفسهم ولا يتراجعون في ذلك أو ولا ينقضون هذه القضية. وهذه بطبيعة الحال هي من الصفات المهمة التي يمتاز بها المؤمنون كما بين الله تعالى في كتابه، ويمتاز بها المصلون. لما نقرأ القرآن الكريم نجد هذا المعنى في سورة المؤمنون وهذه الإشارة، يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم يسترسل في عرض صفات المؤمنين إلى أن يقول الحق تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هاي من الصفات المهمة التي يمتاز بها المؤمنون، أنهم راعون لأماناتهم ولعهودهم، يرعى الأمانة يحفظ الأمانة ويرعى العهد، سواء كان هذا العهد مع الله عز وجل عن طريق تأدية ما عليه من الفرائض من الواجبات، عن طريق الالتزام بالأحكام الشرعية، الامتثال لله عز وجل، عن طريق نهي النفس عن المعاصي. هذه كلها عهود الله تبارك وتعالى قطعها مع الإنسان، إنسان يفي بها إذا كان مؤمنا. زين. وكذلك أيضا يفون بالعهود والمواثيق التي يقطعونها مع الناس. هناك الكثير من العهود أو من العقود ومن المواثيق ومن الالتزامات، ديون كثير المعاملات. نعم، يعني أبواب العقود أبواب واسعة، المواثيق أبوابها واسعة، الإنسان قد يبرم عقدا أو عهدا أو وعدا، وطبعا كل واحد أكو إلى دلالته الخاصة به. نحن نلاحظ حتى القرآن الكريم في أول المائدة يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني فيما يرتبط بالبيع، فيما يرتبط بالشراء، فيما يرتبط بالالتزامات الأخرى. القضية قضية عامة، من جملتها البيع والشراء، من جملتها الإجارة، في كل ما يعني يرتبط الواقع، كل ما يلتزم به المتعاقدان. ولذلك يعني قيل في الشرع المقدس: العقد شريعة المتعاقدين. لاحظ، العقد شريعة المتعاقدين، يعني على الإنسان أن يلتزم بمبادئ وبنود العقد أو العهد الذي يقطعه على نفسه، من غير أن تكون هناك زيادة أو نقصان أو تلاعب أو تسويف أو تزييف أو تدليس أو ما إلى ذلك من المسائل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، التوجيه وايد مهم. بعد: وبعهد الله أوفوا، كما قال الحق تبارك وتعالى، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك أيضا جاء في صفات المصلين في سورة المعارج قوله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أيضا من صفات المصلين، الإنسان إذا صلى، الواقع إذا كان مصليا حري به أن يكون ملتزما بعهده، وأن يكون راعيا وحافظا للأمانة التي يؤتمن عليها. وهي طبعا بصورة عامة، يعني بصورة عامة، هاي الأمانة مو شرط تكون أمانة مادية، مو شرط تكون أموال، ربما تكون سرا، نعم، ربما تكون مثلا ائتمان على شخص معين. يعني مثلا إنسان يودع عندي ولده حتى أعلمه، هذا الولد أمانة في رقبتي، لابد من أن أعلمه تعليما جيدا، هذه أمانة. زين، يعني حتى في هذا الجانب أن الإنسان عليه أن يرعى وأن يحفظ هذه الأمانة. لذلك قالت الآية: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بالنسبة للمصلين. يعني إذا المصلي لا يرعى الأمانة، إذا كان المصلي لا يرعى الأمانة ولا يحفظ العهد، زين، فمن الذي يحفظها؟ بعد هو ما يعتب على غير المصلي، لأن غير المصلي ما عنده قيود، ما عنده التزام، لكن المصلي قيده الصلاة، قيده الإيمان، قيده الخوف من الله تبارك وتعالى، فلا بد من أن يكون ملتزما بذلك. المهم، فمن صفات أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ذاك حديث آخر، لعله احنا تطرقنا إلى بعض صفاتهم فيما يرتبط بالصبر والصلاة والإنفاق ونحو ذلك. في هذه الليلة نتحدث عن الجانب الآخر، يعني نتحدث عن هؤلاء الذين لا يلتزمون بعهد ولا يلتزمون بميثاق، وأيضا سنتعرف على الجرائم التي يقومون بها، على الأفعال المنكرة التي يفعلونها. أولا، قالت الآية الكريمة: الذين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أول نقطة تلفت نظرنا في الآية الكريمة هي إضافة العهد إلى الله سبحانه وتعالى. إضافة العهد إلى الحق تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مما يشعر بأهمية ذلك العهد وعلو شأن ذلك العهد. يعني العهد، يعني مثلا إنسان قطع على نفسه أن يصوم، وعدنا مثلا من الصيام الواجب، من أنواع الصيام الواجب مثلا صيام النذر وشبه النذر اللي هو اليمين أو العهد. لاحظ، هذا من الصيام الواجب، الإنسان يقطع على نفسه عهدا ولا يفي بذلك العهد. لاحظ، لا يفي بهذا العهد. فإذن لاحظ لأهمية هذا العهد أنه أضيف إلى الله تبارك وتعالى. أي عهد من العهود؟ هذه العهود طبعا إلها أقسام متعددة، يعني نستطيع أن نقول مطلق العهود، مو نوع معين، وإنما مطلق العهود. شنو يعني مطلق العهود؟ مطلق العهود يعني تارة الإنسان الواقع يقطع العهد على نفسه مع ربه تبارك وتعالى، كأنه إحنا كلنا، يعني الخلق بأجمعه، الله عز وجل قطع عليه عهدا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا ماذا؟ قالوا بلى، يعني أقروا: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني مع المالك حق يوم القيامة أن تقول أنا كنت غافلا عن هذا العهد. لا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، نعم، يعني قطع عليهم الميثاق، قطع عليهم العهد، فليس لهم الحق أن ينكروا يوم القيامة ما قطعوه على أنفسهم من العهد ومن الميثاق. وأشهدهم على، وأيضا أشهدهم، يعني الله عز وجل قطع علينا ميثاق العبادة، قطع علينا ميثاق العبادة وعهد العبادة، عهد العبودية والتقرب إليه والامتثال إليه، وأشهدنا على هذا الميثاق: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني البشر، هاي القضية بها نظريات، هاي الآية بها نظريات عديدة في الواقع، بعضهم أحصاها بأربع نظريات يعني في توجيه تفسير الآية، لكن خلاصة الموقف أن الله عز وجل قطع على عباده ميثاقا بالربوبية، وأننا، يعني قطع علينا ميثاقا بالربوبية، أننا مربوبون له، أننا عابدون له، خاضعون له. ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا على أنفسنا، نعم، يعني أقروا بهذه الحقيقة. قالوا بلى، نعم، بعد أن قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. زين، فإذا قطع الميثاق على عباده جميعا. زين، الأمر الثاني، مر الميثاق مع الله عز وجل، بعد وأكو أيضا مواثيق مع من؟ مع رسول الله، يعني تبدأ التفرعات من هذا الميثاق الأصلي اللي هو مع الله عز وجل. زين، الإنسان المسلم المؤمن تربطه المواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من أن يؤدي واجبات النبوة، لا بد من أن يؤدي السنن الشريفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله له سننه، زين، له منهجه في هذه الحياة. فإذا ما خالف الإنسان هذه السنن وخالف ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا يعد ناقضا للعهد، لأن هناك القضايا، كثير من قضايا التشريع جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن ملزمون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، والسير على منهج هذه السنة واتباع قواعدها الرصينة. لاحظ، إذن هذا أيضا مظهر من مظاهر العهد. زين، بعد من أنواع هذا العهد الإلهي ماذا أيها الأحبة؟ هو العهد، سائر العهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان مع الإنسان. زين، يعني شنو اللي يجمعنا الآن أو يربطنا الآن بالآخرين من عقود، من مواثيق فيما يرتبط بالبيع، الشراء، التجارة، الزراعة، عقود خدمة، عقود أمن، عقود التأميم، ما إلى ذلك من المسائل، الوظيفة. لاحظ، الآن كثير من الناس يقعون في إشكالات، يعني وحتى في الوظيفة أيضا هو مرتبط بعقد. الدولة لما تعطي راتب، لاحظ كيف، مقابل عمل يؤديه، وأكو عهد، أكو عقد مبرم، زين، وهو قد وافق على هذا العقد بأي شكل من الأشكال، قبل بهذا العهد وقبل بهذا العقد، لكن بعد ذلك ينقض هذا العقد، نعم، لا يلتزم به، يتغيب، يقصر في واجباته، لا يلتزم بهذا العقد، نعم، وللأسف الشديد يميل إلى أكل السحت وإلى المال الحرام بجراء، نعم، مستغلا منصبه الوظيفي. ملتفت كيف؟ بحجة أن الراتب لا يكفيه، وبحجج واهية أخرى. لاحظ، هذا في بطبيعة الحال من الجرم الذي يرتكبه الإنسان في حق نفسه وكذلك في حق مجتمعه، وإلا هو التزم بهذا العقد وأبرم على نفسه عقدا، فلما يخالف هذا العقد؟ لما يخالف هذا الميثاق؟ لاحظ، وأحيانا مثلا يقصر في هذا العهد بحجة أنه يؤدي زيارة مثلا، أو يؤدي مثلا طقسا أو جانبا عباديا، زين، يعني يذهب إلى العمرة بدون أن تكون هناك إجازة تخوله الذهاب. لاحظ، يعني بحجة العبادة يتغيب أو ينقطع، نعم، ولا يلتزم، هذا ليس من حقه. ولذلك المرجعية العليا حقيقة أكو كراس، من جملة الكراريس اللي أصدرتها بعنوان فقه الموظفين، يعني حقيقة لو الإنسان يطلع، يعني نجد أنه كثير من القضايا يغفل عنها، يتجاهلها ويجهلها كثير من الموظفين، الأخوة الموظفين عليهم أن يطلعوا على الكثير من القضايا الشرعية، القواعد الشرعية التي عليهم أن يلتزموا بها، نعم، ويعرف أن هناك، يعني أنه قد يقع في الحرام أو قد يتورط في الحرام من حيث لا يشعر، من حيث لا يحتسب، زين، مفروض أنه يلتزم بذلك. القضية الواهية للأسف الشديد الموجودة عندنا لما تبين للناس أن هذا الطريق طريق محرم، وقد أفتى الفقهاء وأفتى المرجع الأعلى بحرمته. جاي بيقول لك بالفتوى، يعني مو مجرد كلام وعظ أو إرشاد، فقيه مرجع أعلى، نعم، يبين لك أن هذا العمل محرم وأن هذا السلوك الذي تسلكه في ميدانك الوظيفي ليس حلالا. جاي بيقول لك ترى أنه هذا العمل عمل محرم. زين، ماذا يقول لك؟ يقول لك دعني وشأني، أو لا، يقول لك فلان ليش ما يلتزم؟ فلان مو جاي يرتكب الحرام؟ قابل أنا صر مثلا الآن كثير من الناس لما تقول لي ليش أنت تورط روحك بالحرام؟ عليك أن تكتفي براتبك، أنت جاي تأخذ فر راتب جيد وراتبك يكفيك وجاي تعمل بما يرضي الله، ليش تورط نفسك بالحرام؟ قال لك قابل أنا صرت وزير أو قابل صرت برلماني. زين، أنت أفرض ذولاك قصروا في واجباتهم وأكلوا الحرام بأبشع صوره، زين ذولاك ألقوا أنفسهم بالنار بالجحيم، تجيب نفسك الذبة بالجحيم ليش؟ ولذلك الآية ماذا قالت؟ الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شنو يعني عليكم أنفسكم؟ وإن كان الآية الراد لها بحث مستقل، لكن من باب الإشارة أو الشاهد، عليكم أنفسكم بمعنى أنك لا توقع نفسك بالحرام بحجة أن كثيرا من الناس يرتكبون المحرم. يعني أنا جاي أرتكب الحرام، شلون مثل ما يقول المثل حشر مع الناس عيد، ليش ترتكب الحرام؟ يقول لك الله فلان ارتكبه، فلان ارتكبه، فلان وقع فيه، فلان ارتكب الذنب الفلاني، ارتكب الإثم الفلاني، هي بقت علي. زين دولة باكر الله سبحانه وتعالى يذبهم في جهنم وبئس المصير. زين أنت هم كذلك؟ يعني هناك لما تشوف جهنم هم تقول حشر مع الناس عيد؟ وآخر الإنسان خلي يشغل عقله شوية، خلي يفكر بالموضوع. إحنا الآن خطر دنيوي إذا شفنا الناس ورطوا أنفسهم ووقعوا بخطر دنيوي، إحنا نتجنب هذا الخطر الدنيوي، العاقبة الدنيوية الوخيمة. ها؟ إذا شفنا فرد واحد وقع بأخطار دنيوية وإحنا عندنا عقل وعندنا تفكير نبتعد عن هذه المخاطر الدنيوية، فكيف وجهنم؟ كيف وهلكة الآخرة؟ أي هلكة الآخرة شلون؟ لاحظ، وهذه هلكة ما بعدها هلكة. زين، الناس ما يخلصوني إذا أوقع، ما الآن في الدنيا ما يخلصوني، مو الدور أوقع بجهنم ويجون يخلصوني. مو القرآن الكريم يبين لنا هذا الموقف؟ إبليس، إبليس الذي يعمل على إضلال الناس ويعمل على إيقاعهم في الحرام ويعدهم الغرور والشار ويعدهم الفاقر. نعم، إبليس نفسه يقول عنه الحق تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. زين، يوسوس للإنسان، اكفر، لما يوقع للإنسان يوقع الإنسان بالكفر يكفر الإنسان، شي يقول له؟ يقول له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني إبليس يقول له أنا بريء من عندك، أنت كفرت وأنا بريء من الكفار، وأيضا أنا أخاف الله رب العالمين. صورة إبليس يقول إني أخاف الله رب العالمين، هو من أول من عصى الله؟ هو من أول من تعصب؟ أليس أنت؟ زين، لكن لما يخدع الإنسان يوقعه بالماكر يوصل إلى سوء العاقبة، يقول إني أخاف الله رب العالمين، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هكذا المخادعون الظالمون هكذا. في موضع آخر يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الظلمة، وأكو ظلمة كبار زعماء وسلاطين وقادة، وأكو ظلمة صغار أعوانهم، ذول اللي بركابهم، ذول اللي يعينوهم على الظلم جلاوزتهم. زين، يوم القيامة يتبرأ كل منهم من الآخر. زين، المتبوع يتبرأ من التابع، المتبوع الكبير الظالم الكبير يتبرأ من الظالم الصغير، يتبرأ من التابع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لاحظ هاي الحالة. زين، لكن هنا في الحياة الدنيا مشوية أكو بيها مهلة القضية، كل واحد يفك لك حلقة ولسانه شطولة ويتكلم ويتجرع على الله عز وجل بالمعصية. لكن لا، لما يشوف جهنم ويشوف العاقبة السيئة ويشوف بئس الدار ويرى كيف أوصل نفسه إلى هذه العاقبة المرة، حينئذ يستغيث. ومن شدة الاستغاثة، لأنه يبقى في النار، لا هو للموت ولا هو للحياة. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، بس خلصنا، خلي يقضي علينا، ما نريد نعيش بس يقضي علينا. زين، مالك يخاطب، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. زين، ما كل، لأنه يبقون هكذا. يقول الحق تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب الذكرى من الأشقى. هذا الأشقى، شوف الأشقى شنو عاقبته، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لاحظ. وطبعا تعلمون من مصادق الأشقى، إذا الأشقى ينطبق على واحد ينطبق على عدو الرحمن ابن ملجم المرادي قاتل أمير المؤمنين عليه السلام. زين، هذا أشقى الآخرين وعاقر ناقة ثمود أشقى الأولين، بل أن عدو الرحمن هو أشقى الأولين والآخرين. زين، لأنه قتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. انتبهت كيف؟ فإذا قالت الآية والذين ينقضون عهد الله، قضية إضافة العهد إلى الله قلنا، وعرفنا مظاهر العقد والميثاق. ولذلك إحنا للأسف الشديد اليوم نعيش في حالات التلاعب والضعف وعدم الاهتمام بالعهود والمواثيق. زين، أو المواعيد أو نحو ذلك من مظاهر الالتزام. يعني واحد مثلا أفرض يعني تصفى عليه فد مناقصة معينة، مقاولة على أن ينشئ هذا الجسر أو يشيد هذا البناء أو يقوم بالخدمة الفلانية للبلد. هذا يعني إذا صارت هاي القضية في ذمته، الطرف الآخر اللي هي الدولة مثلا تكون ملتزمة بالقضية المالية تعطي حقه، وهذا أيضا يكون ملتزم بماذا؟ ملتزم بجودة العمل، الطرفان مسؤولان. واحد يكون ملتزم بالمال، دولة تكون عندها ضمان مالي، وأيضا الطرف المقابل يكون أيضا ملتزم بماذا؟ ملتزم بقيمة العمل، بجودة العمل، بالشروط المطلوبة، بالصفات المطلوبة، يعني بكل تفاصيلها المثبتة بالعقود. ولكن ما الذي يجري؟ الله أكبر، ما الذي يجري؟ زين، أنه هذه المقاولة، المناقصة، السلعة، العقد، شو تريد تسميها، تباع إلى شخص ثاني وإلى ثالث وإلى رابع. وأيضا الدولة في كثير من قطاعاتها ماكو التزام مالي عندها، لاحظ ليش؟ لأنه الكثير منهم متورط بالفساد المالي وبالسحت، وهو ما يعرف بالعرف الاجتماعي بالرشوة. زين، طبعا لما هذا أكو يحصل هلقد، وهذا إلى نسبة، وهذا إلى كذا، وهذا إلى حصة، بعد ما أكو لا مراقبة اقتصادية ولا مراقبة مالية ولا مراقبة ضمير أكو أيضا. زين، وبالنتيجة نعم هذا المشروع كتب له الفشل قبل أن ينشئ. ولذلك ليش آلاف المشاريع متوقفة، وهمية، غير منجزة؟ شنو السبب؟ لأنها تباع، لاحظ. والكثير من العصابات مشتركة في ذلك، شبكة مع المفسدين. زين، شبكات مع المفسدين، ما بين موظفين، ما بين مسؤولين، ما بين مقاولين، ما بين نعم مأجورين، ما بين صماصرة، شبكات، خيوط عنكبوتية من المفسدين، من أكلة السحت وأكلة الحرام. لاحظ، وإلا كيف يمكن أن يبنى بلد؟ وحتى إذا أنجز مشروع فإنك سرعان ما تجد فيه الخلل، تجد فيه العيوب، تجد فيه الناقص، تجد فيه المواجع، تجد وتجد وتجد وهكذا. زين، لما؟ لأنه لم ينجز بسرعة. هذا لو كان يعرف أكورى عقوبة إعدام مثلا لينجز العمل بأحسن صورة. لو كان يعرف أنه أكو متابعة وأكو مراقبة، الموظف اللي يأخذ رشوة أو المسؤول اللي يأخذ رشوة أو اللي نعم جاب لهذا المشروع، لو كان يعرف أكو حسيب أو أكو رقيب وأكو، لكن ماذا تقول إذا كان اللي راقبه هو حرامي والأكبر منه حرامي والأكبر منه قد يهدد ويخوف وهكذا؟ لاحظ. الذين ينقضون عهد الله، هذه قد مسألة مهمة. ثانيا، بعد من نقض عهد الله، ما الذي يرتكب من الجرائم؟ تجي الجريمة الثانية، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ حقيقة كل ما يمكن أن تقوله من صلة الرحيم، من عيادة المريض، من حسن الجوار، ما إلى ذلك، كله صحيح. ولكن في مقدمة ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، وكما ذكرت الأخبار أيضا في هذا الخصوص، وماذا هي؟ صلة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا من أبرز مصاديق صلة ما أمر الله به أن يوصل صلة أهل البيت، كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الآن هذه الزيارة المليونية الملايينية المتوجهة إلى كربلاء، التي تتوجه إلى الأئمة، أكثر من مناسبة بالسنة تنفق لها الأموال، تبذل لها نعم الأنفس، تبذل لها الطاقات الأمنية الخدمية، من أجل حقيقة واحدة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، مودة ذوي القربة. ولذلك من أجل أهمية هذا الموضوع لا بد من أن يحفظ حفظا صحيحا وأن لا يضيع، بمعنى أن الأئمة عليهم السلام لما يعني كانوا يتحدثون، يعني لما يتحدثون عن المودة أو لما تحدثت الآية عن المودة فإنها لا تعني الحب الادعائي الفارغ، وإنما تعني العمل الجاد إلى جانب الحب. الإمام الصادق عليه السلام قال لأحد أصحابه أو قال لجماعة من أصحابه، قال ليس شيعتنا، ينفي الإمام، ينفي جماعة من الناس أن يكونوا من شيعتهم، قال ليس شيعتنا من وافقنا بلسانه ولم يعمل بأعمالنا ولم يتبع آثارنا. أخلاقنا ما يتبعها، آدابنا ما يتبعها، وما يعمل بأعمالنا الطاعة والإخلاص لله عز وجل، مجرد يوافقنا بلسانه. والله أنا شيعي موافقهم بلسانه. الإمام عليه السلام يقول ليس شيعتنا النمط هذا من الناس، وإنما شيعتنا، هذا مو حكي أنا، هذا الإمام الصادق، أنا مجرد أنقل لك الحديث، وهذا إمام معصوم. يعني معنى التشيع منين ناخذه؟ ناخذه من أئمتنا. المفاهيم الصحيحة منين ناخذها؟ ناخذها من أئمتنا عليهم السلام، لأنهم المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، لأنهم سنة رسول الله، لأنهم العترة الطاهرة، عدل القرآن، لأنهم الحصن الثاني مع القرآن الكريم. النبي بماذا أوصى؟ أوصى بالكتاب وأوصى بالعترة، وذول العترة. قال ليس شيعتنا من وافقنا بلسانه ولم يعمل بعملنا ولم يتبع آثارنا، إنما شيعتنا من وافقنا بلسانه وعمل بعملنا واتبع آثارنا. يعمل بعملنا، شوف شنو عملنا يعمل به، ويتبع آثارنا، يتبع منهجنا، يتبع تراثنا. كيف يمكن أن نتبع الإمام الصادق ونتبع الأئمة؟ نتبع المراجع الذين يحملون تراث أهل البيت عليهم السلام، المراجع الذين يعني المراجع الجامعون للشرائط، الفقهاء المستنبطون، وأكو لهم شروطهم، المرجع الحق، الفقيه الجامع للشرائط الذي يحمل فكر أهل البيت ويحمل علوم أهل البيت، هذا هو الذي يقلد ويتبع. احنا الآن مو عندنا أول كتاب من كتب الفقه اللي هو التقليد، تقليد يعني الاتباع، يعني أتبع المجتهد الجامع للشرائط الأعلم الأتقى الأورع. زين، أنا أتبعه، ليش أتبعه؟ حتى أخلص رقبتي من النار. ولذلك نجد مثلا فقهاءنا الأعلام يكتبون هذه العبارة بالنسبة للمجتهدين العاملين المستنبطين الذين يعني المتثبتين الذين انتشر شياعهم وأدى إلى الاطمئنان، يعني نقلدهم ونحن مطمئنون لهم، يكتبون هذه العبارة، هذه نعم الرسالة أو العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة إن شاء الله، مبرئ للذمة. يعني لما أجي أتبع هاي الرسالة، أتبع مبادئها، أخلص روحي من جهنم. فإذا فضل الفقيه علي فضل كبير، لأنه يخلصني من جهنم، لأنه ينقذني من جهنم، لأنه يتبع خطى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. لاحظ ايش قد القضية مهمة. فإذا ويقطعون ما أمر الله به هؤلاء، قطعوا صلة محمد وآل محمد، قطعوا صلتهم، أعداء الناقضون للعهد، الناكرون للميثاق، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد إبرامه، قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، قطعوا صلتهم بالنبي وأهل بيته عليهم السلام، وبالنتيجة نعم ارتكبوا الجريمة الثالثة والكبيرة، وهي ماذا؟ وهي الفساد في الأرض. لذلك قالت الآية ويفسدون في الأرض. هذا الحديث أتحدث عنه في الليلة المقبلة، الآن الوقت أدركنا، لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، لكن أقول فقط كلمة واحدة: وهل خروج الإمام الحسين عليه السلام إلا للقضاء على هذا الفساد ولمحاربة الفساد في الأرض؟ من أهم أهداف الثورة الحسينية، بل من أسباب، من أبرز أسباب الثورة الحسينية، هي انتشار الفساد في الأرض. والإمام عليه السلام إنما خرج من أجل أن يتصدى لهذا الفساد الذي انتشر في الأرض. والفساد معناه تغيير القوانين والأحكام الإلهية. الفساد في الأرض تغيير النظم وتغيير القوانين وتغيير الأحكام والتلاعب بالمعتقدات وبكل النظم والأركان التي جاء بها الأنبياء والرسل من عند ربهم سبحانه وتعالى. زين، فلذلك الإمام سيد الشهداء خرج من أجل هذا الشيء، خرج من أجل محاربة الفساد والقضاء عليه والتصدي له، ولا سيما حين صرح قائلا: إني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا ظالما ولا ماذا؟ ولا مفسدا. كيف يخرج مفسدا وهو خارج من أجل التصدي للفساد والوقوف بوجه الفساد والمفسدين؟ وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومضى عليه السلام شهيدا وفاز بالشهادة وفاز بخير الدنيا ونعيم الآخرة، لأنه ضحى من أجل هذا الهدف، ما خرج من أجل أمر دنيوي، وإنما خرج من أجل تصحيح الانحراف الذي وقع بعد جده رسول الله، خرج من أجل التصدي للفساد الذي ملأ الأرض والذي انتشر في بلاد المسلمين. ومن أوجه الفساد، نعم من أوجه الفساد الخطيرة والخبيثة التي عانت منها الأمة، هو وصول حكم الإسلام والمسلمين إلى ابن آكلة الأكباد معاوية ويزيد ابن ميسون بتبجدل الكلبية ابن معاوية. يوصل حكم الإسلام وتوصل مقدرات الأمة إلى معاوية وإلى يزيد. وشوفوا في أفعال معاوية وأفعال يزيد التي جعلت الحسين طريحا على رمضاء كربلاء. تحدثت البارحة عن دفن الإمام عليه السلام، وكيف أن الإمام السجاد قام بدفنه. هذه الليلة نواصل الحديث، يعود الإمام إلى الكوفة ويلتحق بركب السبايا. عمته زينب بانتظاره، عمته زينب عليها السلام بانتظاره: عم يا ابن أخي، أراك قد تأخرت، قلبي عندك يا ابن أخي. قال: لغى عمتها، الآن فرغت من دفن والدي وأهل بيته وأصحابي، انتهيت من دفنهم سريعا وجئت إليك، نعم، حتى لا تبقي بمفردك. قالت: وغوثاه، إلى الآن جسدك أبا عبد الله يبقى على رمضاء كربلاء. يا عم، من الظهر للسادة قلي كنت غايب، وين؟ آه يا عم، من الظهر للسايا يا دقلي كنت غايب، وين؟ سبع عمتي ونادى ودمى سالت دموع العين. يا عم، من غبت عني جنت يم جسم ابويا حزين. آخ يا عم، رحت لوالدي شفته ثلاثة أيام فارقت يا عم ودفنت جثته، وبعد ورضيع البسهم مفطوم وست علي. يا صدر، وخبرك بعيد يا عمي، دفنت اصحاب ابويا حسين كلها وكل اهل بيته، وعساك ان شاء الله تأمنين. زينب سمعت وصاحت: علي الأكبر دفنت، وين وين؟ تدري والده يحبه، شباب وفرقته صعبة. قالها: يا وين مرد قلبه؟ علي الأكبر دفنت وصار يم حسين أبو قبره. زينب سمعت وصاحت: أنشدك يا علي نشدة. ما سؤالها؟ ما نشدتها؟ زينب سمعت وصاحت: أنشدك يا علي نشدة. يا عم، عادت الميت يصير على الترب خده، شلون دفنت ابوك حسين؟
أعمى ورأس ما عنده هسمى عمته وهل دمعه ولزم قلبه يا واختلف وضعه قالها واختلف وضعه هي عم بدال خد حسين صار على الترب نحر يا عم بدال خد حسين صار على التري بنحر ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف وما واروا له جسدا. إلهي نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد فرج عنا يا ربنا فرجا قريبا عاجلا، مسنا الضر فاكشف عنا وأنت أرحم الراحمين، انصر مجاهدينا على الثغور نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أهلك أعداءهم على أيديهم ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا. الإخوة القائمون على خدمتي وحمايتي وإدارة هذه العتبة المباركة، خذ بأيديهم نحو الخير والصلاح واجعل ذلك في ميزان حسناتهم يا كريم. اللهم أبعد عنهم كل سوء ومكروه. اللهم وفقنا مراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون والعاملون على خدمة هذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بقبولك الحسن. إلى أموات الجميع ومن مات على الهدى والإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلوات.